إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 14 من البرنامج الأسبوعي استراتيجيات، التي هي بعنوان الأبعاد الاستراتيجية لانتصار سوريا في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي. سنتحدث فيها عن صمود الشعب السوري وانتصارات الجيش السوري في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي والأبعاد الاستراتيجية لانهيار الجماعات التكفيرية في سوريا. كما نرحب بمستمعينا الكرام وكذلك بضيفنا الكريم من لبنان الخبير والمحلل السياسي من لبنان الأستاذ حسين الديراني، أهلا وسهلا به معنا في هذه الحلقة. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام من هذا التقرير الذي يسلط الضوء على أبرز محطات الصمود والانتصارات التي غيرت من موازين القوى لصالح الشعب السوري في هذه المواجهة.
بعد خسارة السلطنة العثمانية للحرب العالمية الأولى، قسمت فرنسا وبريطانيا مناطق جنوب السلطنة في معرفة باتفاقية سايكس بيكو الشهيرة لبسط سيطرتهما على هذه المنطقة الجغرافية المهمة من العالم، وإعلان الانتداب الذي استمر قرابة ربع قرن وانتهى بخروج الاحتلال من بلاد الشام. لكن الاستعمار بعد خروجه من مناطق احتلاله في آسيا وإفريقيا خلق مجموعة من بؤر التوتر بين الحدود الجديدة التي رسمها في العديد من بلدان العالمين العربي والإسلامي، لتكون بابا يعود منه لهذه المنطقة مستقبلا. فبعد بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة مهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية، وتراجع دور فرنسا وبريطانيا لصالح الهيمنة الأمريكية التي عملت على إعادة رسم خارطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، ولهذا بدأت مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية منذ ثمانينيات القرن الماضي تعد الخطط والدراسات، والتي من أشهر هذه الدراسات التي ظهرت للعلن خطة بينون التي نشرت في مجلة كوفينيم الصهيونية عام 1982، وهي خطة إسرائيلية تهدف لتقسيم سوريا ولبنان والعراق إلى دويلات تحكمها عصابات تابعة لإسرائيل، تمهيدا لتحقيق حلمها بأن تكون حدودها من الفرات إلى النيل. ومن هذه الخطط أيضا خطط ضابط الأمريكي من أصل بريطاني برنارد لويس لتقسيم منطقة الشرق الأوسط على أسس عرقية وإثنية، والتي نشرتها لأول مرة مجلة وزارة الدفاع الأمريكية عام 92، وكذلك خطة الكولونيل الأمريكي المتقاعد رالف بيترز والتي نشرت عام 2006 تهدف إلى تقسيم بعض البلدان الإسلامية كما يقول. وقد بدأ تنفيذ هذا المخطط فعليا منذ أن دعمت الولايات المتحدة الحرب العراقية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1980 لإنهاك أكبر قوتين في المنطقة في ذلك الوقت، وما تبعها من حرب الخليج الثانية التي ثبتت بها أمريكا قواعدها في المنطقة بقوة. ثم انتقلت لمرحلة التنفيذ المباشر الخطة عام 2001 عندما غزت القوات الأمريكية أفغانستان لخلق بؤرة توتر دائمة في تلك المنطقة، وتبع احتلال العراق عام 2003. ومع انطلاقة الربيع العربي سارعت الولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع الجماعات الإرهابية لمواصلة تحركها وخلق مراكز توتر ونزاعات جديدة في المنطقة تستثمر في تحقيق حلم مشروع الشرق الأوسط الجديد، يتمثل في إعادة رسم خارطة جديدة لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، والذي يمتد من أفغانستان شرقا وحتى المغرب العربي غربا، والتي كان مقررا أن تكون خاضعة للهيمنة الصهيونية الأمريكية. وقد شاء القدر أن تكون سوريا مركز الزلزال الذي رسم بالدم معالم شديدة ستبقى في الذاكرة جيلا بعد جيل. فبعد أن دخلت الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي بكل ثقلهم ومعهم عملاؤهم آل سعود ومشيخات الخليج وأدواتهم من الجماعات التكفيرية وارتكبوا أفضع الجرائم بحق الشعب السوري والأمة والإنسانية جمعاء لعدة سنوات، أتاهم الله من حيث لا يحتسبون وأذن الله بنصره، وبفضل وعي الشعب السوري وصموده والتفافه حول قيادته والتضحيات الجسيمة للجيش العربي السوري وحلفائه من قوى المقاومة تغيرت موازين القوى لصالح الشعب السوري ومحور المقاومة في مواجهة الحرب الكونية، حيث سقط المشروع الصهيوني وعملاؤه الخليجيون والأتراك وأدواتهم من الجماعات التكفيرية. فبدأت الانهيارات المتتالية في صفوف هذه الجماعات المسلحة مع بروز صراعات داخلية ضمن الجماعات المسلحة نفسها، تطورت لحروب متنقلة من الشمال السوري وصولا إلى درعا، فضلا عن الحرب التي اندلعت بين الأكراد السلفية المحاربة في الشمال السوري، فأجبرت الولايات المتحدة على الدخول مباشرة في الحرب بشن ضربات عسكرية ضد سوريا بهدف إضعاف الجيش السوري المتقدم في كل جبهات القتال ومحاولة لرفع معنويات الجماعات التكفيرية المنهارة في أكثر من محور. لكن ذلك لم يزد السوريين وحلفائهم إلا صمودا وإصرارا على المواجهة، حيث توالت انتصارات الجيش السوري وحلفائه وتقدمه على طول خط المواجهة. فكانت حلب المحطة الأبرز التي قلبت طاولة الأحداث في الميدان السوري، فلن تكون مفاعل الانتصار عادية، خصوصا لأسباب تتعلق بما سيحدثه هذا الانتصار في بنية الموقف الاستراتيجي السوري وليس فقط على صعيد نتائجها الظرفية. فحلب بوابة الشمال السوري، وهي نفسها المنطقة التي رسم لها الاستكبار العالمي مخططات السقوط بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية إلى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ولكن كان سقوط المشروع الصهيوني الأمريكي الخليجي في حلب قد رسخ لنتائج عكسية في الميدان السوري. ومع توالي الانتصارات والإنجازات الاستراتيجية للجيش السوري وحلفائه، انتهى حلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل بالضربات القاضية التي وجهها الجيش السوري لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا. إن توالي انتصارات الشعب السوري يعني انهيار الاستراتيجية الأمريكية القائمة على التحالف مع الجماعات التكفيرية، وفشل مشروع إطلاق كرة الفوضى الخلاقة التي كان مخططا لها أمريكيا أن تتدحرج في الكثير من العواصم العربية فتأخذ في طريقها أنظمة وحدودا وتهيئ الأرضية لقيام شرق أوسط على أسس عرقية وطائفية، يفضي إلى قيام دويلات قزمية خاضعة لأمريكا تدور في فلك حليفها الاستراتيجي الكيان الصهيوني. كما أن انتصار سوريا والذي سيتحقق في صورته النهائية عما قريب إن شاء الله، إنما يعني انتصارا لكل محور المقاومة ولقوى الممانعة للهيمنة الصهيونية الأمريكية، ويفسح لبروز قوى دولية تسهم بفاعلية في صياغة نظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على منطق الحق والعدل والسلم الدولي.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في ربوع الجمهورية اليمنية وخارج الجمهورية اليمنية، من يستمعون إلينا عبر الموقع الإلكتروني أو عبر تردد النايلسات في برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات. ونرحب بالأستاذ حسين الديراني الخبير والمحلل السياسي من لبنان عبر أثير إذاعة صوت الشعب. نستضيف حضرتكم اليوم سيد الكريم لنسلط الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لانتصار سوريا في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي وعملائه وأدوات التكفيرية وماذا بعد انهيار الجماعات التكفيرية في سوريا. بداية أستاذ حسين، مرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت الشعب.
أهلا وسهلا بكم وأشكركم جزيل الشكر على الاستضافة وتحية لكم وللمستمعين الكرام.
سيد الكريم، هل يمكن أن تحدثونا بشكل موجز عن جذور المؤامرة الصهيونية الأمريكية على سوريا العروبة؟
نعم، يعني باختصار موجز إن جذور المؤامرة الصهيونية الأمريكية على سوريا يعني تعود إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتعاظم قوتها أمام الكيان الصهيوني الغاصب لدولة فلسطين قبل المؤامرة عليها، والتي خلقت نوعا من توازن الرعب بينها وبين الكيان الصهيوني. وكلنا يعني يتذكر الرئيس الراحل حافظ الأسد رحمه الله الذي رفض كل الإغراءات حتى استعادة الجولان المحتل مقابل الصلح مع القيام الصهيوني رفض ذلك حتى لا تموت القضية الفلسطينية التي باعها الكثيرون من الحكام العرب بأرخص الأثمان. كذلك كانت سوريا شريكة في انتصار المقاومة الإسلامية الوطنية في لبنان عام 2000، وكذلك في الانتصار الإلهي عام 2006 الذي نعيش ذكراه هذه الأيام. فلأن سوريا هي الشريك في هذه الانتصارات من خلال مد المقاومة بالسلاح والعتاد وتسهيل وصول الأسلحة المتطورة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة، كذلك وجد هذا العدو استمرار الخط المقاوم مع الرئيس الدكتور بشار الأسد. وطالما أن العدو الصهيوني يعلم أن سوريا شريكة في هذه الانتصارات، فكانت المؤامرة الصهيوني-أمريكية عليها انتقاما للهزائم التي لحق بهذا العدو وشعوره بأن كيانه أصبح مهدد. ولأنه كيانه معتدي متسلط لا يقيق أي قوة مجاورة تكون له العداء وتدعو إلى زوال الاحتلال، فما كان من هذا العدو إلا وضع خطة شيطانية لتدمير سوريا بعد دراسة وضعتها الاستخبارات المعادية لنحو المقاومة، مستفيدين من ظهور الفكر التكفيري الذي ظهر إلى العنان مقدما خدماته دون مقابل العدو. وما حصل في تونس ومصر وليبيا من ثورات دموية وليس ربيعية إلا تمهيدا للمؤامرة على سوريا. وكلنا يتذكر المفكر الفرنسي الصهيوني برنارد هنري ليفي الذي كان متواجدا في كل مكان من هذه الدول يدير المؤامرة مع من يسمون أنفسهم ثوار، فكيف لثورة في البلدان العربية يقودها صهاينة أمثال هنري ليفي وجون مكين؟
نعم أستاذ حسين، بالتأكيد كانت هناك بيئة ساعدت على بروز جماعات تكفيرية على أرض سوريا كهدف للمشروع الصهيوني الأمريكي، أليس كذلك؟ ما هي هذه البيئة؟
نعم، يعني البيئة التي يعني ساعدت على بروز تلك الجماعات التكفيرية على الأراضي السورية وغيرها من الدول العربية والإسلامية، يعني هذه الجماعات يعني ظهرت ليست فقط في سوريا بل ظهرت في عدد من الدول العربية والإسلامية، يعني هي الثقافة التكفيرية التي تبتهجها بعض الدول العربية التي تعتبر نفسها رائدة الدول العربية والإسلامية، يعني وتريد أن تقودهم بفكرها التكفيري الخاص باسم التوحيد. يعني وهنا لابد من تسمية تلك الدولة التي أسهمت في انتشار هذه الجماعات التكفيرية العنصرية الدموية، وهي المملكة السعودية التي لا تعرف عن الإسلام والعلوم إلا الإسلام، فهي دولة يعني مماثلة للكيان الصهيوني في الاحتلال للأماكن المقدسة وهتك الأعراض وقتل المدنيين والتعامل على بقية الدول العربية والعدوان على الدول المجاورة. هم متشابهون بالعنصرية والتطرف الديني وتكفير الآخرين، وإن كانت إسرائيل تقتل فلسطين وتحكم باسم الديمقراطية، فالسعودية تحتل الحجاز وتحكم باسم الملكية المطلقة. لقد سخر السعودية وإسرائيل كل وسائلهم الإعلامية الضخمة في سبيل التجييش وبث التقارير الكاذبة حول استهداف أهل السنة والجماعة، وشاركت بذلك دول حديثة للكيان الصهيوني يعني من أجل إرسال جيوش وطوابير من المواطنين من كافة الدول العربية والغربية يحملون الفكر التكفيري وروح الانتقام للالتحاق بالجماعات التكفيرية الإرهابية في سوريا تحت عنوان الانتصار لأهل السنة والجماعة وإقامة شرع الله، حيث أتيحت لهم الفرصة لارتكاب أشح المجازر في التاريخ الحديث، والأغلبية العظمى من هؤلاء الإرهابيين احترقوا بتلك المؤامرة، وقليل منهم عادوا إلى بلدانهم العربية والغربية لممارسة الإرهاب بعد هزيمتهم. واليوم نحن يعني نشاهد في أم أعيننا، نشاهد كيف داعش الذي لم يسلم نفسه أبدا لأي جهة، اليوم نشاهده اليوم يسلم نفسه في جرود بعلبك وجرود القاع. يعني ويمكن الاختصار بالقول إن الجماعات التكفيرية يعني ممكن أن تتجدد في أي وقت وحين طالما أن الفكر التكفيري المعادي قائم ومنتشر في العالم وله دعاة منتشرين في أصقاع الأرض يديرون مراكز ومساجد ضخمة تم إنشاؤها على نفقة المملكة السعودية التي نشرت هذا السرطان الخبيث في كل زاوية من زوايا الكرة الأرضية، والسرطان لا يمكن القضاء عليه إلا بإستئصاله قبل أن يستفحل ويهدم الكرة الأرضية بالكامل.
نعم، إذا ما انتقلنا إلى المحور الثاني أستاذ الكريم من هذا الموضوع من هذه الحلقة، هناك بالتأكيد نقاط قوة عززت من صمود الشعب السوري وكذلك المجتمع السوري والمقاومة السورية طوال هذه السنوات.
سيد الكريم، نعم، القوة التي عززت من الصمود السوري طوال هذه السنوات عديدة، أهمها صمود القيادة السورية المتمثلة بالرئيس الرئيس الدكتور بشار الأسد وعدم التخلي عن مسؤوليته في حماية وطنه وأرضه وشعبه، وكان أهلا للخصم الذي أقسمه بأن يكون الحامي عن الأراضي السورية، ثم صمود جيشه الوطني العقائدي، وما انشق عنه إلا من باع نفسه وعرضه لأعداء الوطن، وكان ذلك بمثابة تطهير لإخراج الخبيث من الطيب. ثم اختيار الرئيس الدكتور بشار الأسد لحلفاء أوفياء أشداء على رأسهم المقاومة الإسلامية حزب الله والقوى الوطنية اللبنانية والسورية والحركات والتشكيلات المقاومة من العراق وإيران وباقي الدول، كذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كانت وما زالت تعتبر أن سوريا تمثل القلب النابض لمحور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني ولا يمكن التخلي عنها والسماح لانهيارها. ثم الحليف الروسي القوي المناهض للهيمنة الأمريكية، كذلك الصين وموقفها الداعم لسوريا في الأمم المتحدة وعدد من الدول الأخرى الضغط للهيمنة الأمريكية. يعني هذا التحالف الاستراتيجي المتماسك الصالب استطاع أن يغير المعادلات وقلب الموازين، فالكل يعلم أن الدوائر الغربية والعربية الصهيونية التي كانت كثير المؤامرة كانوا يتوقعون إسقاط الدولة السورية بأقل من 6 أشهر على 7 تقريبا، لكن صمود القيادة السورية والجيش العربي السوري ثم دخول المقاومة الإسلامية حزب الله بكل قوة قلب الموازين من اللحظة التي تم تحرير مدينة القصير ريف دمشق المجاورة للحدود اللبنانية، ثم توالت الانتصارات في ريف دمشق والقلمون إلى أن كان النصر الاستراتيجي الحاسم في تحرير مدينة حلب. هذا الانتصار خصم ظهر المتآمرين، ومع كل انتصار كان العدو الصهيوني يشن غارات استفزازية داخل الأراضي السورية لجذب القيادة السورية إلى معركة يريد هو أن يحدد زمانها. يعني هذا العدو يعتبر أن هزيمة الجماعات التكفيرية الإرهابية هزيمة لمشروعه السرطاني في المنطقة القائم على ضرب كل الجيوش والحركات التي يمكن أن تشكل مقاومة الاحتلال لدولة فلسطين.
نعم سيدي الكريم، ما هي الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها سوريا ليس للمنطقة ولكن على وجه الخصوص للقضية الفلسطينية ولمحور المقاومة؟
نعم، الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها سوريا بالنسبة للقضية الفلسطينية كثيرة جدا، يعني أهمها الحدود المشتركة بين سوريا وفلسطين المحتلة، وكذلك جزء من الأراضي السورية الجولان محتل من قبل الكيان الصهيوني، يعني والمبادئ التي تحملها القيادة السورية في عدم التخلي عن القضية الفلسطينية التي تشكل قضية مركزية للدول العربية والإسلامية، وإن تقلص عددها وأصبح الكثير من الدول العربية والإسلامية تزحف وتلهس نحو التطبيع مع إسرائيل لنيل رضا السيد الأمريكي المعتوه دونالد ترامب. يعني لقد شاهدنا خلال حدة الأزمة السورية واستلام حزب الإخوان المسلمون محمد مرسي للرئاسة المصرية كيف تنفست إسرائيل الصعداء، يعني وفتحت مستشفياتها الميدانية والأهلية لمعالجة جرحى الجماعات الإرهابية التي تقاتل الدولة السورية. يعني وكادت، يعني كنا نلاحظ في تلك الفترة كادت يعني أن تقيم إسرائيل عصر نصر والتحالف مع النظام التركي والقطري والمصري وحركة حماس في قطاع غزة وإعلان القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل. هذا المشروع تم هزيمته بصمود سوريا وحلفاؤها في كافة الجبهات والميادين. أما الأهمية في الاستراتيجية بالنسبة للمقاومة هي تمثل كل الأهمية وتختصر كل الصراع الدائر في المنطقة، ويمكن أن نقول أن أصل الحرب على سوريا بما تمثله من قوة استراتيجية في وجه إسرائيل، لكن كان الهدف الأساسي هو ضرب المقاومة في لبنان والمنطقة، ولقد قدمت إغراءات كبيرة للرئيس الدكتور بشار الأسد التخلي عن دعم المقاومة وقطع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكنه رفض كل تلك العروض والإغراءات وواجه التحديات والمؤامرات بكل صلابة، وانتصر في نهاية المطاف مع حلفائه، وسوف تشهد العاصمة دمشق ازدحام في عدد المندوبين الدوليين يتوسلون اللقاء به. يعني وشهدنا بالأمس كان اللقاء يعني في دمشق، كما أن الحرب على العراق تقع ضمن هذه الاستراتيجية، يعني بقطع الطريق المري من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يمر بالعراق ثم سوريا وصولا إلى لبنان. يعني فسوريا تشكل القلب والجسد والروح بالنسبة للمقاومة في لبنان، يعني وهذا ما دفع المقاومة لأن تشارك في هذه الحرب إلى جانب القيادة السورية التي ما تخلت عن المقاومة وحمايتها وتقويتها يوما ما.
نعم.
سوف يعني تعود إسرائيل إلى إعادة التموضع و ورسم خرائط ومؤامرات جديدة.
نعم، هل ستظل سوريا تهتم بالقضية الفلسطينية حتى لو خانها من خانها من المكونات الفلسطينية التي انجرت وراء هذه الجماعات التكفيرية؟ ستظل على موقفها درعا للقضية الفلسطينية وتتصدر ربما القضية الفلسطينية وحمايتها؟
نعم، سوريا من مبادئها الأساسية هي الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، وكما ذكرت لو تخلى عنها كل العرب، وإن شعرت وإن طعنت من الظهر من قبل بعض الجماعات يعني الفلسطينية التي كانت سوريا تأويهم وتدعمهم، لكن مبدأ أساسي يعني نحن نشاهده من خلال يعني كل تصريحات المسؤولين السوريين في دعمهم للقضية الفلسطينية إلى أبعد الحدود، وتعتبرها القضية الأولى والمصير الواحد بين سوريا والفلسطين.
نعم، الأبعاد الاستراتيجية لانتصار سوريا في هذه المواجهة على مستوى الصراع الإقليمي والدولي، ما هي هذه الأبعاد؟
نعم، بعد هذا الانتصار الكبير تغيرت المعادلة في الشرق الأوسط بشكل كبير جدا. يعني الآن الانكسار السعودي في جميع الميادين جعلتها تتراجع عن بعض المواقف وتتوسل بالنزول عن الشجرة التي صعدت عليها، وتريد أن تنسحب من هذا يعني من هذا التهور الذي أوقعت نفسها به من خلال عدوانها على الشعب اليمني، ومن خلال دعمها للجماعات التكفيرية في سوريا والعراق ولبنان.
نعم، ونستطيع أن نقول أن القضية الفلسطينية ستبقى هي نفس القضية، وأن القضية الفلسطينية ستبقى من أولى اهتمامات سوريا، وأن سوريا لن تسقط بيد الجماعات التكفيرية والمشروع الأمريكي، كان هذا أيضا هو أبرز أبعاد انتصار سوريا. إذا ما انتقلنا إلى المحور الثالث وهو المحور الأخير أستاذ حسين، ما هي خيارات المشروع الصهيوني الأمريكي بعد انهيار أدواته التكفيرية في سوريا ولبنان والعراق واليمن والمنطقة بشكل عام؟
يعني قبل الإجابة على الخيارات المتاحة أمام العدو الصهيوني الأمريكي، يعني لابد من قراءة سريعة لانهيار مشروعه في لبنان وسوريا والعراق واليمن. يعني في لبنان رغم الانقسام السياسي استطاعت المقاومة أن تهزم الجماعات الإرهابية على طول الحدود اللبنانية السورية، وتشارك مع قوى الجيش والأمن اللبناني في هزيمته داخل الأراضي اللبنانية. وفي سوريا يعني كانت القيادة السورية مع الجيش العربي السوري مع القوات الشعبية والمقاومة بكل تفاصيلها يطهرون الأراضي السورية ويحققون الانتصارات والانتصار على تلك الجماعات الإرهابية الدولية. أما في العراق تم سحق دولة الخرافة بعد 3 سنوات من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على أكثر من ثلث الأراضي العراقية. وفي اليمن تم سحق عاصمة الحزب الإرهابية السعودية بصمود أسطوري، يعني حقيقة فعلا صمود أسطوري للشعب اليمني الجبار، فكان الجيش اليمني واللجان الشعبية أنصار الله الصخرة التي تحطم عليها مشروع العدوان السعودي الصهيوني. يعني في المحصلة يعني نجد هذه الانتصارات لجبهة المقاومة ثمنها دماء الآلاف من الشهداء والجرحى حتى تحقق هذا النصر، في نفس الوقت هزيمة كبرى للمشروع الصهيوني الأمريكي. فخيارات العدو بعد الهزيمة تلجي إلى امتصاص الصدمة أولا، والبدء بتنفيذ الخطة التالية. يعني يخطئ من يتصور أن العدو يتحرك يعني دون رسم خطط وأهداف مسبقة وبديلة، وأعتقد أن الخطة البديلة بدأت مع زيارة دونالد ترامب إلى السعودية ووضع يعني وضع الخطط التنفيذية. يعني من هذه الخيارات التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، ولاحظنا يعني أن السعودية والإمارات والبحرين يعني تهاتفوا على المضي بتطبيع العلاقات الرسمية مع الكيان الصهيوني، كذلك يعني محاولة استقطاب يعني هذا الأهم، وأريد أن أركز على هذه النقطة المهمة، يعني محاولة استقطاب قيادات عراقية للمطالبة بحل الحديث الشعبي العراقي، وتلك القيادات تعلن عن مقاومة النفوذ الإيراني حسب ادعائهم والتقارب مع الدول العربية المناهضة لإيران، وبما أن تلك القيادات لها جمهورها الواسع في العراق تريد أن تحصل على فصل العراق عن محور المقاومة بعد أن عجزت عن تحقيقه بتنظيم داعش الإرهاب على غرار 14 آذار السياسي في لبنان. الكيان الصهيوني سوف يعتمد كل كل الاعتماد على السعودية والإمارات والبحرين لإدارة وتمويل مشاريعها في العراق ولبنان وسوريا واليمن من جديد. لكن نقول يعني كلمتنا الأخيرة نقولها يعني ما عجزوا عن تحقيقه بالميدان الحربي لن يحققوا في الميدان السياسي، طالما أن للميدان الحربي رجاله وللميدان السياسي رجالها، فكيف إذا كان القادة في المقاومة قادة في الميدان وقادة في السياسي.
مني ومن طاقم العمل في ذات صوت الشعب نشكرك جزيل الشكر الخبير والمحلل السياسي الأستاذ حسين الديراني من لبنان، لك منا خالص التحية سيدي الكريم.
شكرا جزيلا لكم وموفقين إن شاء الله.
إن شاء الله. وإليكم مستمعينا الكرام أطيب التحية، نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات.
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.